النظائر الطبية النووية. مستشفى شريعة في طهران إحدى أهم المراكز العلاجية الطبية بالنظائر النووية في إيران. هنا تتعلق آمال مئات الآلاف من المرضى بالسرطان للبقاء على قيد الحياة. الأرقام تشير إلى أن حوالي 1 مليون إيراني مصاب بمرض سرطان الغدة الدرقية منتشرون في أنحاء إيران ينتظرون الفرصة للعلاج. والدواء بسيط جدا، مادة اليود 131 الذي يصنع من النظائر النووية المستخرجة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
ظهور التقنيات النووية ساعد كثيرا في تشخيص وتسريع علاج الأمراض، ويعد خطوة كبيرة بمدة زمنية قصيرة أثبت خلالها علماؤنا المتخصصون في مجال العلوم الطبية وبخاصة الفروع المتصلة بالطب النووي قدراتهم على الإبداع والابتكار.
طريقة العلاج واستخدام الدواء بسيطة جدا، فهي كشرب الماء. يتلقى المريض التعليمات اللازمة حول كيفية شرب الدواء، بعدها يدخل إلى غرفة خاصة ويبقى معزولا بداخلها لمدة 3 أيام فقط، وذلك تحت المراقبة على مدار الساعة وعلى تواصل دائم مع الفريق الطبي المعالج كي لا يصاب أحد بإشعاعات الدواء، سيما وأنه مستخرج من النظائر المشعة التي ينتجها مفاعل أمير أباد للأبحاث النووية في شمال طهران.
الإحصاءات تشير إلى وجود حوالي 1 مليون إيراني مصابين بسرطان الغدد الدرقية، وحوالي 80% منهم يعافون تماما بعد علاجهم باليود المشع 131، حيث يعتبر من أفضل الأدوية النووية التي يجذبها البدن وتتجه نحو الغدة الدرقية لإزالة الورم الخبيث منها بصورة كاملة.
بنابراین ما برای درمان اینها میتونیم از یود رادیواکتیو استفاده کنیم وارد بدن.
الغدة الدرقية في بعض الأجسام يمكنها جذب مادة اليود 131، لهذا نعطي هذا اليود المشع لمرضى سرطان الغدة الدرقية.
توی بیماران که سرطان تیروئید دارن.
أنتم ضيوفنا هنا لمدة 3 أيام، ولا تقلقوا، فلدينا غرف مجهزة ومخصصة للعلاج. ينبغي الالتفات إلى طريقة شرب اليود وفتحه لأنه مستورد من الخارج وبكميات محدودة جدا مخصصة لكل واحد منكم، وهو ليس دواء متوفرا في الصيدليات. تشربون اليود في اليوم الأول، ويمكنكم التواصل معنا عبر التليفون.
سرطان الغدة الدرقية له خاصية التقاط المادة المشعة اللي هي اليود بكل أنواعها، خصوصا اليود 131، فلو دخل هذا اليود إلى داخل الغدة الدرقية يؤدي إلى تكسير إلى الخلايا من الداخل.
في هذا المركز فقط يعالج حوالي 20 مريض بالسرطان أسبوعياً، وليس للإيرانيين فقط، بل يقصده مرضى من العرب والدول المجاورة بهدف الحصول على العلاج الذي تقدمه التقنية النووية والطب النووي الحديث.
أمدح الدكتور الله يحفظه، أمدح المستشفى، أمدح الشعب الإيراني، أمدح أحمدي نجادي اللي خلصني من الموت، يحفظ الشعب الإيراني، ممنونة أني منهم، لأن أني هذا اليود اللي صار لي فترة أسأل منه ومنه، ماكو أحد لا بسوريا لا بالعراق لا بالدول العربية، بس الدولة الإيرانية الإسلامية خلصني وانطاني اليود المشع حتى أنقذوا حياتي لفترة، أنقذوا حياتي لفترة بهذا اليود المشع. إذا ما ينطوني هذا اليود المشع معناته ورا شهر يعني أموت، بس بهذا اليود لا.
ما
نحن نستقبل أيضا المرضى الأجانب. بالأمس جاءنا إلى المركز مريضان من العراق، نقدم لهم العلاج تماما مثل المرضى الإيرانيين، وتكاليف العلاج في إيران بالنسبة لهم أرخص بكثير. سرطان التيروئيد أو الغدة الدرقية شائع جدا في إيران والعالم، لا سيما عند النساء الشابات، ولدينا عشرات المراكز التي تعالج بالطب النووي، لهذا يقصدها المرضى من الدول العربية والمجاورة.
العلاج بالطب النووي لهذه الأمراض السرطانية الصعبة يشكل الأمل الوحيد لعودة هؤلاء المرضى إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، لكن هل تبقى نداءاتهم وأصواتهم غير مسموعة وهم يخشون في كل لحظة سيف العقوبات الغربية وآثار الحصار المفروض على إيران، حيث يمنع دخول هذا الدواء أي مادة اليود 131 وما يشبهها من أدوية نووية إلى إيران دون إذن من الحكومة الأمريكية، وتحاول واشنطن منع إنتاجها في مصانع ومراكز إيرانية داخلية بما يتعارض مع حقوق الإنسان والواجبات الطبية والإنسانية.
نحن نتحدث عن إنتاج المواد الطبية المشعة التي تعالج المرضى والناس، وبالتالي أي منع أو عقوبات في هذا المجال هي تضر بالناس، وهذا يتناقض مع حقوق الإنسان والأعراف الطبية والعلمية.
من المضحك جدا أن تتهم إيران بأنها تنتهك حقوق الإنسان عندما تريد إنتاج الوقود عالي التخصيب لاستخدامه في المجالات الإنسانية وتحديدا في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، ويبدو لي بأن كل النشاط النووي الإيراني الآن هو ينحصر في إطار الخدمة التي تقدمها للإنسان كالطاقة الكهربائية، النظائر المشعة، في المجال الزراعي، في المجال الصناعي.
أجرينا مفاوضات مع عدد من الشركات الأوروبية لشراء النظائر الطبية ومادة التكنيسيوم تحديدا، والغريب في جوابهم أنهم قالوا لنا عليكم أن تأخذوا الإذن والموافقة من واشنطن، مع أنه مجرد دواء للعلاج وليس لديه أي جوانب أو استخدامات خطرة إطلاقا، علما بأننا نحن نستطيع إنتاج هذا الدواء في إيران وتكاليفه أقل بخمسة أضعاف فيما لو اشتريناه من الخارج.
الإنسان في أي بلد في العالم له الحق في المعالجة سواء كان في داخل إيران أو خارج إيران، لأن هذا من حقوقه كإنسان. وأنا لو كان في يدي الدواء ما أفرط لمن أعطيه، إذا كان الشخص مريض فهو يستحق العلاج.
الحظر في مجال الطب النووي لا معنى له، فهو موجود في كل العالم. الشعب الإيراني شعب مسالم ويحب الحياة والموسيقى، ولا أعلم لماذا يتخذ الغرب هذا الموقف من إيران ونشاطاتها النووية للأبحاث الطبية والعلمية، لأنها نشاطات طبيعية جدا وعادية.
تزود مراكزنا النووية بالنظائر الطبية من مفاعل طهران، كما نستورد قسما آخر من الخارج، ويمكن من خلال هذه النظائر تشخيص جميع أنواع أمراض السرطان، لذلك فإن منعنا من استخدام التقنية النووية لإنقاذ حياة آلاف المرضى ليس عملا إنسانيا.
إيران لا تريد أن تنتج الوقود الذي يستخدم للأغراض العسكرية وللإبادة البشرية، ولحد الآن هي تؤكد على أنها تستخدم كل البرنامج الإيراني بكل تفاصيله من أجل الأغراض الإنسانية وليس أكثر من ذلك.
المستشفيات والمراكز العلاجية تحتاج إلى النظائر الطبية، فهي مستخدمة في العلاج وأصبح جزءا لا يتجزأ من عمل الأطباء والمستشفيات في كافة أنحاء العالم، ولا يوجد لها أساسا أي استخدام آخر غير الطب.
أي حجر على تصدير مواد طبية هو أضرار بالصحة وتهديم للقيم الإنسانية، وهذا الأمر مرفوض جدا على مستوى العالم. وإذا كان العالم في بعض الأوقات ظالم، فيجب على المرء أن يجد طرق أخرى شرعية يحصل فيها على هذه المواد ويستعملها ويصنعها.
باعتقادي أن المشكلة في التواصل مع الغرب، لأن هذا الطب ضروري ومهم للعلاج وإيجاد الدواء للمرضى، ومنعه يتعارض مع حقوق المرضى وحقوق الإنسان.
تعد النظائر الطبية النووية أبرز اكتشافات العلم الحديث وأعظمها، ومن أهم إنجازات الإنسان المعاصر في عالم الطب من خلال غوصه في عالم الصغائر ليكشف بعضا من أسرار تكوين الذرة وأعماق النواة. تم الاكتشاف عام 1895 واستخدم للعلاج الطبي أول مرة في جامعة كاليفورنيا عام 1937. النواة التي تحتوي ذرات بنفس عدد البروتينات وتختلف في عدد النيترونات تسمى نظيرا، أي أيزوتوب، ومنها ما هو مشع وما هو غير مشع، ومن هنا نشأت تسمية النظائر الطبية النووية أو المشعة. هذا النشاط الإشعاعي لنواة الذرة فتح الباب واسعا للعلماء والأطباء للكشف عن أساليب وعلاج مئات الأمراض التي عجز الإنسان عن سبر أغوارها وكشف كنهها حتى الأمس القريب. واليوم يخوض في أعماقها وجزئياتها فيما بات يعرف بالطب النووي الذي ينتشر بسرعة هائلة في دول العالم كافة.
الطب النووي هو أحد فروع الطب، ويعتبر من الفروع الحديثة في الطب، لأنه ارتبط في تطور استخدام المواد المشعة، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. استعمالات الطب النووي متنوعة، أهمها الاستعمالات التشخيصية والاستعمالات العلاجية.
الطب النووي هو أحد الفروع والاختصاصات الطبية، حيث يستفاد من المواد المشعة راديو أكتيف لتشخيص ومعالجة الأمراض، وهذا الطب هو مصداق بارز للاستفادة السلمية من الطاقة النووية.
الطب النووي هو مكمل لبقية فروع الطب تشخيصيا وعلاجيا. أقرب الفروع إلى هو الأشعة والطب الباطني والجراحة.
يعتقد العلماء أن العلوم الطبية وصلت إلى حد لا يمكن تطورها عمليا من دون الاستفادة من الطب النووي، وهو أحد الفروع الطبية الحديثة. وأضحت المواد النووية ضرورية وملحة في كافة المستشفيات وجزءا من الأجهزة الطبية المتطورة التي تحتاج إليها أي مستشفى.
العلوم الطبية بأمس الحاجة اليوم للطب النووي، كما أن أغلب الأجهزة الطبية الحديثة تستخدم فيها المواد المشعة، وهي للاستفادة الطبية البحتة ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى.
تقنية الطب النووي وكما في الدول الأخرى دخلت إيران بقوة وانتشرت بوتيرة متسارعة، سيما في السنوات الأخيرة عبر تأسيس أكثر من 130 مركزا طبيا نوويا تحت رعاية وإشراف الجمعية الوطنية الإيرانية للطب النووي، حيث عقدت أكثر من مؤتمر محلي ودولي ناقش خلالها العلماء والأطباء المشاركون مستجدات هذه التكنولوجيا وآخر ابتكاراتها.
أعتقد أن لإيران مكانة وموقعا علميا جيدا وطبيعيا في مجال الطب النووي، فنحن نشاهد في هذا المؤتمر عددا من كبار الأطباء والمتخصصين وعددا كبيرا من المقالات والأفكار المهمة.
very, very
modern.
نحن الآن نحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الخبراء في منطقة غرب آسيا، لكن لدينا نقص في أجهزة الطب النووي نتيجة الحظر، وحصلنا أيضا على المرتبة الأولى في عدد المقالات العلمية في المؤتمر الدولي النووي الذي عقد في مدينة كيب تاون في إفريقيا الجنوبية. وعدد المراكز الطبية النووية في إيران وصل إلى 130 مركزا، نصفهم في طهران، ولدينا حوالي 130 متخصص في مجال الطب النووي.
قبل أكثر من 33 سنة كنت في أمريكا، وكان كثير من زملائي أطباء من إيران يتخصصون. قبل 35 سنة كان هناك كثير من الإيرانيين درسوا في الخارج، والتقيت الآن باثنين منهم في المؤتمر بطريق الصدفة.
علماء الطب في إيران هم على مستوى علمي رفيع يضاهي ما هو موجود في أوروبا وأمريكا، سواء على المستوى العلاجي أو الدراسات والبحوث، ويعتبر الطب النووي في إيران رائدا في المنطقة، ونحن نشارك في أغلب المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال الطب النووي.
علماء إيران توصلوا في مجال العلوم النووية والطبية إلى إنتاج دواء يطلق عليه اسم كروميك فوسفات، يساعد في علاج مرض سرطان الكبد الأكثر شيوعا في العالم. وأهميته الاستثنائية لا تنبع من كون استيراده من الخارج أمر صعب، بل في آثاره العلاجية ونتائجه الملفتة. وبهذا الدواء تستطيع إيران معالجة 2000 مريض سنويا.
الأدوية المشعة التي تم إنتاجها في إيران هي تؤمن العلاج لآلاف مرضى سرطان الكبد دون الحاجة إلى شرائها من الخارج أو الاستجداء عند شركات الأدوية الغربية.
رئيس مركز أبحاث العلوم التقنية والنووية الدكتور محمد قنادي أعلن أن إيران تحتل مكانة متميزة في الأبحاث النووية، وهي الأولى في الشرق الأوسط في مجال هذه الأبحاث، وقد حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج النظائر الطبية المشعة.
الجمهورية الإسلامية تحتل مكانة متميزة في هذا المجال، بحيث أن العالم قد اعترف بها كدولة نووية، وحققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج النظائر الطبية المشعة، وهناك بعض النظائر تنتج لأول مرة في العالم.
إنتاج النظائر النووية والأدوية المشعة في إيران جاء بوتيرة متسارعة، وأنتج بعضها لأول مرة في العالم. من أهم هذه الأدوية المشعة دواء ساماريون 153 ورينيوم 186 القادران على تخفيف الأوجاع لدى مرضى السرطان بنسبة كبيرة جدا، لا سيما أوجاع سرطان الثدي المؤلمة. وأيضا دواء اليود 131 واليود 125 لمعالجة أمراض سرطان الترقوة والغدد الدرقية والدماغية. مركز الأبحاث في الوكالة الذرية الإيرانية استطاع إنتاج مادة غاليوم 68 المستخدمة في المسح الإشعاعي المتطور للكشف عن أنواع الأورام الخبيثة في البروستات والقولون والصدر والرئة وغيرها من الأدوية النووية المشعة التي شكل تصنيعها في إيران حافزا لروسيا لكسر الحصار المفروض على طهران في هذا المجال، وتصديرها النظائر المشعة إلى إيران عقب محادثات أجراها مسؤول الوكالة الذرية الإيرانية مع نظرائهم الروس.
رغم وجود القيود والعقوبات والتضييق علينا، شهد الطب النووي تقدما ملحوظا في إيران، فنحن نؤمن احتياجاتنا الداخلية من النظائر المشعة، بل قادرون على تصدير هذه الأدوية المشعة إلى دول المنطقة.
إيران لا تريد أن تنتج الوقود الذي يستخدم للأغراض العسكرية وللإبادة البشرية، ولحد الآن هي تؤكد على أنها تستخدم كل البرنامج الإيراني بكل تفاصيله من أجل الأغراض الإنسانية وليس أكثر من ذلك.
هنا تتضح معالم الصراع بين إيران والغرب على خلفية تخصيب اليورانيوم. فطهران تقول إن رفع نسبة التخصيب إلى 20% هو لإنتاج النظائر الطبية المشعة لتزويد 130 مركزاً طبياً في أنحاء مختلفة من إيران. والغرب يشكك بهذه النوايا لإيران في المجال النووي.
نحتل مكانة مرموقة على مستوى العلوم الطبية في العالم، ولم نعد بحاجة إلى استخدام الخبراء أو المتخصصين الأجانب، بل ما لدينا من كفاءات وخبرات طبية يؤهلنا لتصديرها إلى الخارج، فلا نحتكر العلم كما يفعل الغرب ويحاول منعنا من تطوير العلوم تحت عناوين وأهداف معروفة.
إيران قالت بأنها مستعدة أن تعطي كل أنواع الضمانات للدول الغربية، لكن يبدو بأن الدول الغربية لم تكن تريد مثل هذه الضمانات، هي تريد تفكيك البرنامج النووي الإيراني، تريد تفكيك أنشطة التخصيب، وهذا الأمر يبدو بأن الإيرانيين لحد الآن لا يريدون التفكير بمثل هذا الاتجاه.
حسمت طهران خيارها بالمضي قدما نحو تطوير الطب النووي. وأعلن المسؤولون عن مركز أمير أباد النووي في طهران أنه سيحقق الاكتفاء الذاتي قريبا وتأمين النظائر المشعة والدواء النووي لكافة المرضى الإيرانيين.
بتدشين هذا المفاعل نأمل إنتاج كمية كافية من النظائر المشعة لسد الاحتياجات المحلية في المستشفيات الإيرانية، وإنتاج هذه النظائر ذات تأثير على علاج بعض الأمراض المستفحلة ومنها السرطان والتخفيف من تداعياتها.
الغرب وفي محاولة لسحب الحجج والأسباب المنطقية الموجبة لتخصيب اليورانيوم والمخصصة للأغراض الطبية والعلاجية وبالتالي وقف عمليات تخصيب اليورانيوم، عرض على طهران بيعها النظائر النووية.
يجب على المسؤولين الإيرانيين التمسك بحقوقهم في مجال الطب النووي والدفاع عنها بقوة، فهي حقوق طبيعية لهم، وكافة الشعوب ودول العالم تحظى بهذه العلوم وتستفيد منها.
الإيرانيون رفضوا الاقتراح الغربي، فهو يأتي في سياق العقوبات والحصار، والأهم من ذلك يستهدف العقول والأدمغة الإيرانية والتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الطب النووي في إيران. والهدف الأمريكي أن تبقى طهران مرهونة للتكنولوجيا الغربية وخبرائهم، وتضطر كما بعض الدول الآسيوية للتسول في أسواق الأدوية العالمية. ولكي يبقى العلم حكرا على الدول الكبرى والغنية دون غيرها.
التطور الطبي والعلمي الحاصل في إيران ودخول علمائنا إلى ميادين مهمة ومنها إنتاج الأدوية بصورة عامة وخاصة الأدوية المشعة يؤمن لنا الاكتفاء الذاتي، فلسنا بحاجة لأن نشتريها من الخارج بتكاليف وأسعار مضاعفة.
هذا الأمر مرتبط برؤية الولايات المتحدة والدول الغربية للوضع في الشرق الأوسط أو للبرنامج الإيراني تحديدا بعين إسرائيلية، لأن الإسرائيليين لا يريدون أن تمتلك إيران طاقة نووية حتى وإن كانت مستخدمة للأغراض السلمية، لأن امتلاك إيران لطاقة نووية معنى ذلك بأن إيران سوف تدخل النادي النووي.
أخفق الغرب إذن في منع إيران من تأمين العلاج والدواء لمئات آلاف المرضى الإيرانيين، وزادت العقوبات الدولية من إرادة الخبراء والباحثين الإيرانيين حسب المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. فواصل علماؤها عمليات تخصيب اليورانيوم، مما جعلهم هدفاً مباشراً لتصفيتهم جسدياً، ودفع بعضهم حياته ثمناً مقابل استمرار الحركة العلمية والتقدم الطبي في البلاد. عام 2010 عمليتا اغتيال استهدفتا عالمين نوويين إيرانيين أحدهما الخبير في الهندسة النووية مجيد شهرياري بانفجار عبوة ناسفة ألصقت بسيارته أمام جامعة بهشت شمال غربي طهران، وأدى الانفجار إلى مقتله فورا وإصابة زوجته بجروح. والثاني أستاذ الفيزياء الذرية الدكتور فريدون عباسي في منطقة أخرى من شمال طهران، لكنه نجا وزوجته من الاغتيال، وأصبح لاحقا رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
من دواعي فخري أنني زوجة الشهيد مجيد شهرياري، فهو كان معلمي الحقيقي وكان من أصحاب الرأي الأوائل في علم الذرة في إيران.
التهديدات والاغتيالات لعلمائنا لن تعيق عملنا ولن تمنع تطورنا في المجال النووي للاستخدامات الطبية والسلمية.
العالم النووي مسعود محمد، وقبل سنة تقريبا من هذه الاغتيالات، استهدف أيضا بتفجير أمام منزله شمالي طهران، فيما اختطفت أجهزة استخبارات غربية وإسرائيلية شهرام أميري، وأطلق سراحه لاحقا بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.
عملية اختطافي كانت لعبة من الحكومتين الأمريكية والسعودية لممارسة ضغط على الجمهورية الإسلامية. وبالمناسبة أنا لست عالما نوويا وليس لي أي علاقة بمحطتي نطنز وفوردو النوويتين.
طهران اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالوقوف وراء هذه التفجيرات والاغتيالات وعمليات الاختطاف لعلماء الذرة الإيرانيين، متوعدة باعتقال المنفذين ومحاسبتهم أمام المحاكم الإيرانية.
اعتقلنا عددا من الأشخاص المتعاملين مع الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، وهم ضالعون في الاعتداء على العالمين النوويين الإيرانيين الشهيد مجيد شهرياري والسيد فريدون عباسي، وكانوا يخططون لعمليات واسعة.
التقنية النووية لا يستفاد منها لإنتاج الطاقة الكهربائية أو العلاجات الطبية فحسب، حيث أثبتت التجارب والوقائع جدواها وفائدتها الكبيرة في تطوير العلوم البيئية والصناعية والغذائية والزراعية.
للطاقة النووية فوائد أخرى على مستوى الطب والزراعة والصناعة، واستخدامات النظائر المشعة والطب النووي لهذه الأهداف هي أحد أهم مصاديق الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
لقد استعملت النظائر المشعة لتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تحديد كمية الأسمدة اللازمة ولإنتاج أصناف تعطي محصولين أو ثلاثة في العام الواحد، وفي تكاثر الحيوانات بتقصير المدة بين الولادات والزيادة في عددها وتحسين نوعيتها. للتكنولوجيا النووية السلمية أهمية بالغة في هذا القرن والمستقبل، وهي ضرورة ملحة في عالمنا اليوم لما تقدمه من خدمات قيمة في ميادين الطب والزراعة والصناعة والطاقة، وما إلى ذلك من علوم وخدمات تصب جميعها في خدمة التطور والتنمية والإنسان.